هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم موجز الأنباء، يقرأه على حضراتكم فؤاد العاشوري. قال النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري إن تغيير الرئيس الأمريكي لا يعني تغييرا في السياسات العريضة لواشنطن تجاه إيران والشعب الإيراني. وأوضح جهانجيري أنه بفضل استراتيجية المقاومة للشعب الإيراني فشلت سياسة الضغوط القصوى وولى عهد ترامب، بينما ظلت الجمهورية الإسلامية شامخة بشعبها الأبي. وأضاف جهانجيري أن عداء ترامب مع الشعب الإيراني لم يسبق له نظير، وذلك تأثرا بإملاءات الصهاينة والسعوديين والتيارات المتطرفة في واشنطن، إلا أن عزيمة الشعب الإيراني تمكنت من هزيمة ترامب ووضع حد لعهده. أكد نائب قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي الإيراني اللواء قادر رحيم زاده أن أجواء الجمهورية الإسلامية ليست فضاء لتجارب الآخرين. جاء ذلك في تصريحات لرحيم زاده خلال جولة تفقدية للوحدات الإيرانية المنتشرة على الحدود مع إقليم قرباغ، حذر فيها الأطراف المعنية بهذه المنطقة من أن ارتكاب أي خطأ سيواجه برد إيراني حازم. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قرباغ بدأ فجر اليوم الثلاثاء. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له إن الاتفاق ينص على توقف القوات الأرمينية والأذرية عند مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قرباغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقرباغ. وقال الرئيس الروسي إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين موسكو وباكو وإيريفان سيسمح بتسوية النزاع على أساس عادل وبما يخدم مصالح الشعبين الأذري والأرميني. بدأت قوات حفظ السلام الروسية انتشارها على خطوط التماس في إقليم قرباغ بالتزامن مع انسحاب الجيش الأرميني وفقا لاتفاق توصلت إليه موسكو وباكو وإيريفان. بيان لوزارة الدفاع الروسية أكد أن 4 طائرات تحمل على متنها قوات عسكرية ومعدات وآليات وصلت إلى منطقة النزاع في قرباغ. هذا وسيتم نشر نقاط مراقبة على امتداد خط التماس والطريق بين أراضي أرمينيا وقرباغ، فضلا عن تشييد مركز مراقبة لوقف إطلاق النار. أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق أن انفجار عبوة ناسفة استهدف القوات الأمنية بمحافظة كركوك، ما أسفر عن استشهاد عسكريين وإصابة 6 آخرين بجراح. استشهد مواطن يمني جراء استهداف طيران العدوان السعودي مناطق سكنية بمحافظة الحديدة ضمن مسلسل خرقه الدائم لاتفاقية السويد لوقف إطلاق النار بالمدينة. وأفادت مصادر إعلامية بأن طيران العدو قصف منازل المدنيين في شارع 50 وشارع غزة بالمحافظة ذاتها. فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم محافظات الأردن للانتخابات التشريعية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرة، ويتنافس أكثر من 1600 مرشحا على مقاعد مجلس النواب البالغة 130 مقعدا، وانتشر آلاف العناصر الأمنية قرب مركز الاقتراع لضمان أمن العملية الانتخابية. دعت حركة طالبان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى الالتزام بالاتفاقية التي وقعت في فبراير شباط الماضي لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان. واعتبرت الحركة في بيان تنفيذ هذه الاتفاقية الأداة الأكثر عقلانية والأكثر فعالية لإنهاء النزاع في أفغانستان. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، نستمع الآن إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي آل سيف. عنوان المحاضرة: موقف الإسلام من الشك، قاعدة الفراغ.
صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه: كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. كان حديثنا في الليلة الماضية عن أن الدين ينقل الإنسان من حالة الشك إلى اليقين، ومن التردد والحيرة إلى الاطمئنان، سواء كان ذلك في إجابته على الأسئلة الأساسية التي ترتبط ببدء الإنسان ووجوده أو بمصيره ونهايته أو بتكليفه في هذه الحياة ودوره فيها. تلك الأسئلة التي تتردد على ذهن الكثير من البشر يقدم فيها الإسلام إجابات وافية وتامة لكي يعرف الإنسان من أين وإلى أين وكيف. وهكذا الحال بالنسبة إلى أموره العبادية، فإنه يجعل طرقا وأساليب وقواعد يخرجه بواسطتها من التشكيك والتحير في العمل العبادي إلى حالة من تعين الوظيفة العملية واليقين ولو التعبدي. هذا كان حديثنا، وتعرضنا أيضا إلى بعض التطبيقات في ذلك، مثل قاعدة لا شك لكثير الشك، ومثل الشك بعد تجاوز المحل وتجاوز العمل، وهذا قد تم التعرض إليه. حديثنا هذه الليلة يتناول جانبا آخر من هذا الموضوع، ونقدم له بمقدمتين. الأولى أن الغرض من تشريعات الدين تحقيق مقاصد وأهداف في تكامل الإنسان وفي قربه من الله سبحانه وتعالى وفي تأمين حياته في هذه الدنيا بسعادة ورخاء مع قيامه والتزامه بأحكام الله تعالى. لم تأتي تشريعات الدين لكي تعيق حياة الإنسان، ولم تأتي لإحراج معاشه، فيستطيع الإنسان المؤمن أن يلتزم بكل ما وجب عليه بلا استثناء من دون أن تتعرض حياته لضرر بل ولا حرج ولا مشقة أو عسر، وإنما في كل ذلك كان الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم. فيشرع الإسلام هذه التعاليم العبادية والمعاملاتية، ويضمن للإنسان أنه يعيش حياة يسيرة خالية من الحرج، خالية من المشقة، خالية من العسر، مهما كان التزام الإنسان دقيقا وعميقا بهذه التعاليم. ولذلك ينبغي أن يلاحظ الإنسان مثل هذا الأمر، ومن عجب أن بعض من يتأملون في تشريعات الدين من بعض الفقهاء مثلا أو العلماء قد لا يلتفتون إلى هذا المعنى، فيقومون بوضع تشريعات من شأنها أن تحرج حياة الإنسان بعيدا في فهمهم عن فهم أهداف الدين من هذه التشريعات. مثلا بعض الطوائف أو بعض الفرق أو بعض فقهائها تراه يجعل احتياطا ثم احتياطا في الاحتياط، وهكذا أنت تجد أن هذا الإنسان قد كدلت يداه وقيدت رجلاه عن المسير باعتبار هذا الاحتياط، وفوق هذا الاحتياط أيضا يوجد احتياط آخر، الأمر الذي يخالف بعض أغراض الدين في تيسير معاش العباد وفي تسهيل حياتهم بل في تحقيق رفاهية الناس. قضية الصلاة على سبيل المثال، قضية الصلاة أوجب الله سبحانه وتعالى الصلاة عن طهارة، لكن هذه الطهارة كانت يسيرة وسهلة، ما أوجب الله سبحانه وتعالى مثلا هذه الطهارة بنحو تكون عسرة أو محرجة لحياة الإنسان. وتأملوا في الوضوء تجدوه شيئا يسيرا قريبا إلى النفس لا يصعب على أي إنسان، خصوصا إذا التزم بالقدر الواجب منه فيكون من أسهل الأمور السهلة، وإذا كان هذا هم موجود لم يكلفه شيئا عسرا. ما قال له تعالى تحمل الضرر والأذى حتى لو كنت لا تستطيع، أنا أريد من عندك الطهارة، لازم تتوضأ، تمرض ما تمرض ما يهمني، يعني هذه حالة ظلم محالة لا سبحانه وتعالى. طيب لم تجد هذا الشيء، لم تجدوا ماء، لم تستطيعوا استعمال هذا الماء، كان يضركم، كان يحرجكم، كان هناك حاجة إلى هذا الماء. أنت في مكان لا تجد إلا كربة ماء لو توضأت بها من الممكن أن تتعرض للعطش أنت أو من هو في كفالتك أو طلها العلماء، حتى لو الدار كانت تحتاج إلى هذا الماء بحيث تنفق وتتلف لو لم تفتها إياه. قل هنا ننتقل وظيفتك من الوضوء إلى التيمم، وهذا يعقب فيما بعد ذلك. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ليش؟ ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم. فأول نقطة أن هذه التشريعات الإلهية الغاية منها والمقصود منها هو ارتقاء الإنسان إلى المقام الأسمى في قربه من الله سبحانه وتعالى، وفي أن يعيش سعيدا في هذه الدنيا. آليات ووسائل هذا العمل من وضوء وطهارة وغير ذلك من الأمور، آليات بسيطة يسيرة، حتى العبادات نفسها هي عبادات ميسرة سهلة يمكن للعامة الإتيان بها من دون متاعب أو مصائب حقيقية. هذا أول نقطة. النقطة الأخرى أن بعض هذه الأعمال يمكن للمسلم بل لعموم العقلاء تفهم حكمتها وغايتها حتى لو ما كان مسلم. وهناك بعض الأعمال قد لا يصل ذهن الإنسان إلى فهم حكمتها، ولكن لأن الله الحكيم قد شرعها، ونحن نعتقد أنه لا يشرع شيئا إلا وكان فيه مصلحة بنحو من الأنحاء، نعتقد بوجود حكمة وإن كنا لا نستطيع إدراكها. هذه أمور تعبدية نسميها، إحنا نتعبد بالإطاعة حتى لو لم نفهم حكمتها ولم نفهم العلاقة بينها وبين نتيجتها. أضرب لك مثال للتقرير. الله سبحانه وتعالى أمر بالوضوء وبالغسل لتحقق الطهارة، وإن كنتم جنبا فاطهروا. بالتالي الغسل واجب، صب الماء بهذا النحو لكي يتحقق على أثره الطهارة. هذا أي واحد تعطيه من عقلاء الناس وتقول له هل هناك ارتباط بين الطهارة والنظافة والنزاهة من جهة وبين استعمال الماء، يتفهم هذا الماء. نعم، يوجد هناك علاقة بين الوضوء بما هو غسل للوجه واليدين والمسحتين وبين حصول طهارة وتنزه ونظافة، سواء معنوية أو مادية. أي واحد يقدر يتفهم هذه العلاقة الموجودة بين استعمال الماء وبين حصول الطهارة والنزاهة. لكن لو جئت قلت إلى واحد من المسلمين فضلا عن غيرهم هل هناك علاقة واضحة بين استعمال التراب وبين الطهارة والنزاهة؟ يقول لك أنا ما أفهم وجود هالعلاقة، لولا أن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك ما نفهم هذه العلاقة. تعال يا أيها الإنسان حتى تصير طاهر وتصير نظيف وتصير منزه، تعال اضرب على كومة تراب ومسح وجهك ومسح أيديك. هذا ما نقدر نفهمه إلا لأن الله سبحانه وتعالى أمر به، ونعلم أن الله لا يأمر إلا لوجود مصلحة ووجود حكمة، لكن ما نفهم ما هي العلاقة والملازمة بين استعمال التراب وبين حصول الطهارة والنظافة، لكن نفهم هذا بالنسبة إلى الماء. فأكو عندنا بعض القضايا حسب ما يسمونها قضايا عقلائية، يعني عقلاء الناس حتى لو مو متدين ولم يكن ملتزما بالدين والإسلام يستطيعون إدراك هذا المعنى، يستطيع إدراك أن استعمال الماء ينتهي إلى حالة من النظافة والنزاهة والطهارة، وإن كان ما يفهم كامل معنى الطهارة بس يفهم في الجملة. أما بعض القضايا عقلائية حسب التعبير، يعني لا يفهمها عقلاء الناس، وإنما لا بد أن يقول الإنسان أنا ألتزم بهذا باعتبار وجود الأمر الإلهي به، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لولا الأمر الإلهي ما يوصل ذهن الإنسان العادي إلى أن هناك علاقة بين الطهارة والنزاهة وبين استعمال التراب على الوجه وعلى اليدين. ولذلك نسمي مثل هالقضايا قضايا تعبدية، يعني نحن نسلم تعبدا لله سبحانه وتعالى ونستعمل هذا. والله يصير وساق ما يصير وساق، شلون يجتمع التراب ويا النظافة، هذا احنا ما علينا منه لان الله سبحانه وتعالى قد امر به وهو الحكيم. طيب اكو بعض القضايا لا يمكن للعقلاء حتى لو مو مسلم يتفهم هذا الامر، كالعلاقة الموجودة مثلا بين الاغتسال وبين حصول النظافة والطهارة والتنزه. طيب عندنا بعض القواعد هي من هالنوع، بعض القواعد في الفقه وفي التشريع هي من هذا النوع، قسم منها تعبدي. الله قال هالشكل، الله قال هالشكل، اتشكوا غير تريد تطيع الله سبحانه وتعالى، الله يأمرك بمثل هذا الأمر. طيب هل اعتبارات مالك رايح جاي؟ لو كان كذلك أنا أحسن، أول الصبح واحد جاي النشيط خلي تصير أربع ركعات، الظهر تعبان جاي من العمل لو صارت ركعتين، هذا كلام كل غير نافع. نحن مأمورون من قبل الله سبحانه وتعالى بهذا النحو من العبادة، نسلم لذلك تعبدا. ليش الصبح صار سنتين الظهر أربع المغرب ثلاث؟ لا نعلم. علينا التسليم لله تعبدا، حتى لو واحد قربه ببعض الوجوه هاي الوجوه ما عليها دليل، ممكن تكون صدق وممكن ما تكون صحيحة. هذا قسم من القواعد عندنا ومن القضايا. قسم آخر قضايا حسب التعبير عقلائية، الشرع إذا إجا يرشد إليها. ومن ذلك ما ذكرناه في قضية قاعدة التجاوز وقاعدة الفرار. هاي القواعد في الواقع مو أمور تعبدية فقط، وإنما هي أمور عقلائية يمكن للعقلاء أن يتفهموها، والشرع إجا وبينها وأوضحها. بعبارة أخرى، الإنسان لما يجي يسوي عمل من الأعمال ويتجاوزه إلى عمل آخر ثم يشك في ذلك العمل السابق، العقلاء عندهم لا يعتنون بهذا الشك السابق، وإنما يعتبرون أنه قد حصل ذلك العمل ومضى. الشرع يجي يقول إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هذه مو فقط قاعدة تعبدية الله قالوا احنا لازم نلتزم بها والمعصومون قرروها واحنا لازم نطيع، لا، هذه من جهة، ومن جهة اخرى هي امر عقلائي اثبتته التجربة. يعني انت الان لما تشوف في حياتك الاعتيادية، لو كنت متعود على سبيل المثال عادة أنه لما تدخل البيت تقفل الباب بعدين تروح إلى فلان مكان ثم تذهب إلى غرفة النوم، وانت في غرفة النوم تشك أنه هل أنا قفلت الباب لو لا، يصير هذا عادة، ترجع تشوفه فعلا مقفول. ليش؟ حتى التعبيرات تختلف هنا. برمجة الإنسان الداخلية خليه يعمل على وفق النظام اللي كان ماشي فيه. زين، يوميا انت تنطلق الى العمل من خلال شوارع معينة. زين، بعد ما تركت من شارع الى شارع، انا مريت الشارع اللي قبله لو ما مريت؟ اي نعم مريت. انت في ذات الوقت كنت فيما يشبه البرمجة الداخلية اللي هي تخضع عملك لمسيرتها. الشرع يجي يستفيد من هذه الحالة، وهو أعلم بالإنسان وطريقة تفكيره وأسلوب حياته، فيقول له إذا شككت في شيء بعدما خرجت منه ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، لا تعتني به. وهذه اللي يسمونها قاعدة التجاوز. لذلك بعض فقهائنا أبرار رضوان الله تعالى عليهم يستفيدوا من هذا المعنى، يقولوا ظاهر حال الإنسان أول شيء، بعدين يجيبوا حمسة للمسلم على الصحة. ظاهر حال الإنسان هو هكذا، أنه إذا كان يعمل عمل على وفق نظام معين، لو بعد ما تخطى ذاك العمل الأول ودخل في عمل ثاني وشك أنه أنا سويت ذاك العمل أو ما سويته اللي قبله، عادة الإنسان يرى ويختبر يشوف أنه قد فعل ذلك الفعل السابق. ولذلك هذه مو القضية فقط في أمور العبادات، حتى في حياة الإنسان الاعتيادي. ذلك يستدلوا بها بعض فقهائنا على أنه هذا ظاهر حال الإنسان العادي المتصدي لعمل من الأعمال، أنه يبدأ به بالتدريج من عمل إلى عمل، فإذا شك في عمل لاحق شك في السابق لا يعتني به. وهكذا الحال بالنسبة إلى ظاهر حال المسلم وحمل أفعال المسلم على الصحة. أنا بعد ما بدأت في صلاتي وشككت في ذلك، شككت في العمل السابق في تكبيرة الإحرام وأنا في القراءة أو السورة، هل فعلت أو لا؟ يقول إيه نعم فعلت، بلى قد ركعت. يقول قد ركعت الرواية، يقول قد ركعت، ما عليك امشي أمضي لو ما أمضي، أنا أشاك وأنا في القراءة هل كبرت تكبيرة الإحرام لو لا؟ يقول لي امضي. وهكذا، هذا بالنسبة إلى قاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز قاعدة عقلائية تثبتها تجارب الإنسان حتى الشخصية، وقد أشار إليها أئمة أهل البيت عليهم السلام واستفادوا من هذا المعنى. أكو قاعدة أخرى وهي تسمى قاعدة الفراغ. إذا إنسان خلص من العمل، خلص من صلاته، ثم شك في أنه هل كانت صلاته على وفق ما ينبغي لو لا، هل كان مستقبل للصلاة لو اختل استقباله، هل كان متوضي وقت اللي كان مصلي، هل كان على طهارة لو لا، كان على طهارة هل بقيت طهارته لو قدر منه حدث أبطلها، كان على طهارة وبقيت طهارته هل قرأ قراءة صحيحة لو قرأ قراءة باطل. ما تيجي كل مسألة في أثناء الصلاة، وخصوصا أيام الحج هذا يتبين أنه إنسان فترة طويلة كان يقرأ قراءة غير صحيحة. تعالوا شوف وقت الحج في التطبيق اللي يقول اهدنا الصراط المستقيم، زين، وغير ذلك، وطول مدة طويلة هو يطلب الهداية إلى الزلاطة. طيب، أحدهم يقول في غير هذا المورد، ذهبت إلى قرية من القرى فشفت شيخ القرية، مو شيخ عالم دين وإنما كبيرها يعني، واللي هو ماخذ الأمرين، هم صاير شيخ البلد السياسي والاجتماعي، وهم باعتبار وجعها والسن وكذا أيضا كان يأمهم في الجماعة. طيب، فشاف علي هيئة الناس، يقول شاف علي هيئة علماء والمشايخ، فقال لي أنت من أهل العلم؟ قلت له يعني يقولون من أهل العلم. فقال لي أنا عندي مسألة أعرف حكمها بس أريد أتأكد منها. شايف قسم من الناس صعب عليه يقول أنا أسأل سؤال جاوب جكوبي، يريد يبين دائما أنه أنا أعرف المسائل وأعرف القضايا بس أريد أتأكد من الموضوع. يقول يا با إذا أنت تعرف المسألة ليش تسأل؟ إذا ما تعرف ما في عيب أن الإنسان ما يعرف مسألة. بالتالي كل فن إله مختصين به، أنا لازم أروح أسأل الطبيب والطبيب يسأل من المهندس والمهندس يسأل من كذا، والإنسان العام يسأل من هو مختص في الأمور الدينية. المهم هذا كان من هالنوع، قال لي أنا عندي مسألة أعرف حكمها ولكن أريد بس أتأكد ليطمئن قلبي. تفضل. فقال أنا أقرأ في الفاتحة وعندي تشكيك وترديد فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك تستعين، لو 70 أنا مشكك فيها، فمرة أقراها إياك نعبد وإياك 90 ومرة أقراها إياك نعبد وإياك 70، زين، فأيه اللي صحيح منهم؟ فقلت له يا عمي لا 90 ولا 50 ولا 40، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو الصحيح، وإنت ما كنت متأكد إلا من الخطأ. زين، أنا أعرف حكمها بس أريد أتأكد، ما كنت عارفا إلا خطأ هذا الأمر. فقد يكون واحد أيضا يقرأ في الفاتحة على طريقة إياك نعبد وإياك تستعين أو اهدنا الصراط المستقيم أو ما أدري كذا. زين، واحد نقل إلي والعهدة عليه وكان يقسم على ذلك، وأنا للحين ما مصدقها، بس هو يقول أنا سمعته بأذني. واحد في الحج جينا حتى نقول له اقرأ، يعني انت بالتالي راح تصلي صلاه الطواف، صلاه الطواف اذا بطلت بالتالي طوافك يكون ناقص وما يترتب عليه من محاذير. فيقول بدا يقرا هذه الايه في سوره قل هو الله احد. انا للان ما مصدق واقعا الامر، ولكن هو يقسم ذلك. قال بدأ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن لم يلد ولم يولد ولم يأكل كسره أحد. شنو لم يأكل كسره أحد؟ زين من وين متعلم هذا؟ قال تعلمناها وين ما بينت بس البداية أنه غلط أو كذا. من وين متعلم هذا؟ قال تعلمنا من المشايخ ومن الكبار ومن كذا. يعني شلون صلاة عندك؟ شلون فاتحة؟ شلون سورة؟ شلون قراءة؟ طيب فلو فرضنا أنه إنسان بعد ما خلص من الصلاة إجا وشك هل كانت قراءته سليمة أو لا، تارة يدري قراءة مؤذنة لازم يروح يصلحها، وإلا مع قدرته على ذلك لا صلاة له. صير تعمد الخطأ في القراءة كتعمد تركها وبالتالي تبطل الصلاة. مرة أخرى لا، إن كان قراءته عادة قراءة صحيحة، لكن الآن شيطان قاعد يوسوس إلى بعد ما خلص، هل أنا قريت صحيح؟ لو ما قريت صحيح هل قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام؟ لو قريت قلت الله أكبر أو الله أكبر اللي هو خطأ في هاتين الحالتين. طيب يبدأ يشك الإنسان. هنا تجي الرواية تقول كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. هنا تجي قاعدة الفراغ، انت فارغ من العمل، تدري جئت بالعمل بس ما تدري هل كان مستجمعا للشروط او اختلت شروطه، هل كان كامل الاجزاء او بعض الاجزاء انحذفت. هنا يجي الشرع يقول لك ان شاء الله هذه صلاة صحيحة. زين بعد ما خلصت من الاغتسال تشوف انه هل اغتسالي صحيح؟ لو مو صحيح هذا الارتسال وان شاء الله صحيح. مرة تدري قسم من الاعضاء ما مغسل، هذا ما في بعد لا قاعدة فراغ ولا شيء، ما دام تعلم او تذكر انك نسيت غسل احدى اليدين او احدى المناطق لا بد من التكميل او الاعادة على اختلاف الموضعين. طيب ولكن إذا شك الإنسان بعد أن اغتسل، شك بعد أن صلى، شك بعد أن طاف، لهذا كثيرا ما في الطواف يحصل. كثير من الحجاج عندما يذهبون يقول شيخ الأول أنا بعد ما خلص الطواف راودني الشك، حسيت بشيء ما أدري، يمكن يكون حدث، يمكن يكون ناقص للوضوء، ما أدري شلون ضغط علي بطني، ما أدري قامت كذا تتحرك، فأكيد انتقض وضوئي، ما أعلم هل انتقض ما انتقض، وبالتالي طوافي ما أدري صحيح لو مو صحيح. يقول لك لا إن شاء الله طوافك صحيح، قاعدة الفراغ تجري هنا وتصحح لك هذا الطواف. تدري جئت بالطواف ولكن عندك شك هل كان على طهارة أو أن الطهارة التي كنت عليها انتقضت، هل كان والعورة مستورة أو أنه في الأثناء مثلا انكشفت العورة، هل كان اللباس الذي تلبسه ثوب الإحرام هل كان طاهر لو لا طرأت عليه نجاسة دم من أحد أو غير ذلك. هنا كلما لم تعلم بذلك وأنت في حالة الشك تقول شنو؟ فأمضي كما هو، طوافي إن شاء الله صحيح، عملي إن شاء الله صحيح. هو السلام بعد أن أنهى طوافه، بعد أن أنهى طوافه شك في أحد الشروط أو الأجزاء، يدري أنه جاء به. أكو عندنا قاعدة التجاوز، إذا شك هل أنا طفت لو ما طفت، فرق بينهما، هل أنا طفت لو ما طفت، إهلا إذا دخل في صلاة الطواف لا يعتني بالشك. أما ما دام لم يدخل هو شاك أنا الآن هل طفت لو ما طفت، ما يقدر إلا أن يرتب أثر أنه أنا ما طفت. نعم لو دخل فيه، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، أما قبل ذلك لا بد أن يرتب الأثر وقل أنا الظاهر ما طفت. الحالة اللي الآن احنا نتحدث منها يدري انه قد طاف، ولكن هذا الطواف الذي طافه هل هو تام الاجزاء والشرائط او ليس كذلك؟ هنا ما يحتاج ان يدخل في صلاة الطواف، وانما حتى لو كان قبل صلاة الطواف يرتب اثر ان هذا الطواف طواف صحيح ومستجمع للشرائط ان شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأحكام ديننا، وأن يعيننا على أداء وظائفنا العبادية. أدي ما افترض الله عليك تكن أعبد الناس. أعبد الناس من اللي يؤثل صومها، وإنما حتى ذات الذي يؤدي واجباته. عندك واجبات صلاة أديها سير عبد الناس، صوم أدي سير عبد الناس، خمس أدي سير عبد الناس، حج أدي تكون أعبد الناس. وعلى هذا المعدل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء هذه الفرائض، وأن يبلغنا بواسطة أدائها المقامات التي أعدها لعباده الصالحين في جنان النعيم، إنه على كل شيء قدير. مناسب الليلة يصير ذكر لأم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية سلام الله عليها. نتوسل بها ونتبرك بذكرها، ونسأل الله بحقها وحق أولادها وحق بعلها أمير المؤمنين أن يقضي حوائجنا في الدنيا والآخرة، وأن يرحم أمواتنا والماضين وأرحامنا برحمته الواسعة، إنه على كل شيء قدير. امرأة من الطراز الأول فاطمة بنت حزام تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام بعد شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة، وبعد زواجه أيضا بأمامه. بعدهم تزوج بفاطمة بنت حزام. المناسبة أيضا في محلها كان الاختيار في موقعه، كان امرأة كانت يعني في محل أن تختار قرينة للإمام المرتضى وحليلة لأفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنجب منها علي أربعة مثل نسور الربا، أبو الفضل العباس وإخوته. أبو الفضل العباس سبق غيره من أبناء أمير المؤمنين غير الحسنين عليهما السلام، وإلا أمير المؤمنين كان عنده فيما قيل 17 من الولد. خلي الحسنين على جهة باعتبارهما أئمة معصومون، والباقي كل هؤلاء يتأخرون عن مثل أبو الفضل العباس سلام الله عليه، الذي ناصر أخاه تلك النصرة فكان مستحقا لسلام الأئمة. زيارة والسلام على العبد الصالح المطيع لله، المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة والحسن والحسين، وذلك التفصيل في ما يرتبط به قضايا شهادته صلوات الله وسلامه عليه. هذه المرأة والدة أبي الفضل العباس ربته كيف يكون نصيرا للحسين وخادما للحسين عليه السلام. هي أيضا موقفها موقف استثنائي، يصعب على الضرة في الأحوال العادية أن تقدم أبناء ضرتها على أبنائها، عادة لا يكون ممكن تعاملهم معاملة حسنة، أما أن تقدمهم على أولادها وتجعل هذول أبنائها بمثابة الخدم والفدائيين لأبناء ضرتها، هذا يحتاج إلى مستوى أخلاقي عالي ورفيع جدا، وإلا الوضع الطبيعي لا يكون ممكن. ما تعاديهم، ضرت ضرت فلانة لا تعادي أبنائها، ترحب بهم تحبهم ولكن ما تحبهم أكثر من أبنائها هي. زين، هذه المرأة وصلت إلى مرتبة أن جعلت الحسين عليه السلام ولدها وسألت عنه ولم تسأل عن أولاده. فهو كيف هذا الموضع العالي الذي وصلت إليه هذه المرأة؟ كانت ترعى ذكر الزهراء عليه السلام كما ينقلون، حتى هي اسمها فاطمة، ما كانت اسمها أم البنين ولا كانت كنيتها كذلك، اسمها فاطمة بنت حزام. فلما رأت أن اسم فاطمة يثير الأسى وذكر الزهراء في بيت علي عليه السلام، أمرت أن لا تدعى إلا بأم البنين حتى لا يثير هذا الاسم الأشجان والأسى والهموم، رعاية لأحوال أبناء وبنات الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم وعليهن. فهذه المواقف في الواقع مواقف ينبغي أن ينظر إليها بمزيد من التقدير والتأمل والعناية. يصل الركب الحسيني إلى المدينة بعد الشام، فيخيم الإمام زين العابدين عليه السلام بظاهر المدينة حتى يصير خبر في المدينة في البداية، واللي يريد أن يأتي لكي يقدم مراسم العزاء للإمام زين العابدين عنده مجال. كان جماعة اجوا من جملتهم بشر ابن حذلم او بشير ابن حذلم، رحم الله اباك يا بشر، فلقد كان يحسن الشعر، فهل تنظم الشعر؟ قلت بلى سيدي اني لشاعر، اذا كان كذلك فامض الى المدينة وانع الى اهلها والدي الحسين، خبرهم ان الحسين مقتول وان الركب جاي على ابواب المدينة، وصل الخبر لهم. يقول بشر بن حزلم من اول المدينة رفعت قريعة عقيرتي بالنداء يا اهل يثرب لا مقام لكم بها. هذا خبر عادة متعارف، حتى في القرآن واردة هذه الكلمة يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، واردة في القرآن هالجملة تشير إلى أن هناك خبر مهم، قضية تستحق أن ينبعث الإنسان من داخل بيته لكي يتعرف عليها. خرج الناس بأجمعهم، واحد ينادي لا مقام لكم بها، إيش ضاير؟ شنو عنده من خبر؟ من خبر عندك يا بشر؟ إيش عندك جاي تركض هكذا؟ قال الخبر عند قبر رسول الله، هو صاحب العزاء أول واحد لازم هناك يسمع النبي. اجتمع الناس تحلقوا حول بشر عند قبر رسول الله، ما عندك يا بشر؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرارك. يا بشر كيف قتل الحسين؟ خبرنا كيف حال قتله. الجسم منه بكربلاء يا مدرج، والرأس منه على القنايات يدار. صاح الناس بأجمعهم وحسينا هو ابن رسول الله. يقول بعض أرباب الخبر جاءت امرأة وهي تسأل هذا الناعي من ينعى. سمع بشر ايش عجب هاي المرأة تسأل عن من أنعى وهي تسمع أني أنعى الحسين، من هذه؟ قيل له هذه أم البنين أم العباس وإخوته. قال معذور أن يكون أمرها هكذا. أقبلت علي، يا أيها الناعي من تنعى؟ أخبرنا عن الحسين. قال لها عظم الله أجرك بعبد الله. قالت ما سألتك عن عبد الله. عظم الله أجرك بجعفر. قالت ويحك أخبرني عن ولدي الحسين. قال عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. قالت قطعتني يا قلبي أخبرني عن الحسين. سأل عنه. قال لا عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله فلقد قتلوه عطشانا غريبا لطمت رأسها وصاحت وولداه وولداه. ما قالت لما ذكر أبو الفضل العباس وولداه ولا باقي الأصحاب، لكن لما ذكر الحسين نادت وولداه وحسين. أولادي كل أصغار وكبار قدوة غدي المهجة المختار. ولو تنقلب كل الميادين يجتل مثل عباس 70 بس كون سالم راس لا تدعوني ويك أم البنين تذكروني بليوف العريم أربعة مثل نسور الربر قد وصلوا الموت بقطع الوتين. يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباسا قطيع اليدين. نسألك اللهم ولدوك أغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة الشيخ فوزي آل سيف. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء.
جلالك.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج بلاغته. من وصية له سلام الله عليه وصى بها شريح بن هانئ لما جعله على مقدمته إلى الشام: اتق الله في كل صباح ومساء، وخف على نفسك الدنيا الغرور، ولا تأمنها على حال، واعلم أنك إن لم تردع نفسك عن كثير مما تحب مخافة مكروه سمت بك الأهواء إلى كثير من الضرر، فكل لنفسك مانعا رادعا، ولنزوتك عند الحفيظة واقما قامعا. ومن كتاب له سلام الله عليه إلى زياد بن أبيه وهو خليفة عامله عبد الله بن عباس على البصرة: وعبد الله عامل أمير المؤمنين يومئذ عليها وعلى كور الأهواز وفارس وكرمان وغيرها، وإني أقسم بالله قسما صادقا لئن بلغني أنك خنت من فيء المسلمين شيئا صغيرا أو كبيرا لأشدن عليك شدة تدعك قليل الوفر، ثقيل الظهر، ضئيل الأمر. والسلام. ومن كتاب له عليه السلام إلى زياد أيضا: فدع الإسراف مقتصدا، واذكر في اليوم غدا، وأمسك من المال بقدر ضرورتك، وقدم الفضل ليوم حاجتك. أترجو أن يعطيك الله أجر المتواضعين وأنت عنده من المتكبرين، وتطمع وأنت متمرغ في النعيم تمنعه الضعيف والأرملة أن يوجب لك ثواب المتصدقين؟ وإنما المرء مجزي بما أسلف وقادم على ما قدم. والسلام. كنا معكم ومع حكم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج بلاغته.